سبقت الإشارة إلى هذه المسألة، وسبق ذكر أن أصحاب الراوي الواحد وخاصة الرواة المشاهير الذين تدور عليهم الأحاديث يرتبون على مراتب أو ينظمون على طبقات، وأن هذا الجانب مهم جدا في باب العلة، لأن الترجيح عند الاختلاف يبنى على هذه المراتب في الغالب. يعني من يكون مقدما في الشيخ يكون قوله أولى من غيره. طبعا هناك قراءة أخرى غير التقديم في الشيخ سنأتي عليها إن شاء الله عند الكلام على قراءة الترجيح، لكن الكلام اليوم على أصحاب الراوي. فإذا اختلف راويان من أصحاب الشيخ، فمن كان حقه التقديم في هذا الشيخ تكون روايته أولى، أحدهما رفع والآخر وقف. من يقدم؟ يقدم الذي هو في الأصل مقدم في هذا الشيخ. ومعرفة مراتب أصحاب الشيخ الواحد من الأهمية لمكان في هذا الباب، لأن المقارنة بينهم مقارنة دقيقة مع الحكم لهم بالثقة، بل مع الحكم لهم بالضبط والإتقان، فتكون الموازنة في غاية الدقة. فعندما يوازن الأئمة بين وكيع وعبد الرحمن في سفيان، وكيع إمام متقن ضابط وعبد الرحمن إمام متقن ضابط، ولكن أيهما يقدم عند الاختلاف؟ وعندما يوازنون بين نافع وسالم في ابن عمر، فنافع معروف وسالم معروف، فكلاهما من الحفاظ المتقنين الضابطين لحديث ابن عمر، لكن اختلفا في عدد من الأحاديث، فلأيهما يحكم؟ هنا يأتي فائدة هذه المعرفة. وعندما يرتب الأئمة أصحاب الزهري على خمس طبقات أو على خمس مراتب، فمعنى ذلك أننا نعرف من الذي روى هذا الوجه ومن الذي روى هذا الوجه، فمن رتبته أعلى يكون تكون روايته أولى بالتقديم. وعندما يقولون أصحاب قتادة أثبات وشيوخ، الأثبات شعبة وسعيد وسفيان، عفوا شعبة وسعيد وهشام، هشام الدستوعي وسعيد ابن أبي عروبة، وبعضهم يدخل معهم همام، لكن مشهور أنهم على الثلاثة، ويقولون الشيوخ حماد وهمام وأبان وأمثاله، فمعنى ذلك أنه إذا روى شيخ وثبت فالحكم للثبت، يعني إذا اختلف شيخ وثبت فالحكم للثبت كقاعدة أصلية. نعم قد تنخرم القاعدة الاعتبارات الأخرى، لكن هذا الأصل. فإذا اختلف شعبة وهمام فالحكم لمن؟ لشعبة في قتادة، لأن شعبة من الأثبات، وهمام ليس كذلك. إذا اختلف شعبة وحماد بن سلمة فالحكم لشعبة قطع. وعندما يقولون أصحاب أيوب الأثبات، منهم حماد بن زيد وإسماعيل بن علية ومنهم عبد الوارث وغيره، لكن حماد وسعيد وإسماعيل هما أثبت الناس في أيوب. فعندما يختلف الحمادان حماد بن زيد وحماد بن سلمة يحكم قطعا من أول الطريق لحماد ابن زيد، إلا أن يكون هناك اعتبار آخر يعارض هذا الاعتبار، ولكن الموازنة بينهما تكون بهذه الصورة. فمعرفة أصحاب الراوي الواحد من الأهمية للمكان، يعني ليست هي معرفة كون الراوي ثقة، لا هذا باب، ولكن هذا باب أدق منه، فقد يكونان جميعا ثقتين، ولكن أيهما أوثق في هذا الشيخ؟ ومما يؤكده أن هذا يختلف، فنحكم في أيوب لحماد بن زيد، ولكن عندما يأتي حميد فالحكم لحماد بن سلمة على غيره لاختصاصه به، بمعنى أن الراوي الواحد قد يكون في بعض شيوخه في المرتبة الأولى، وفي شيوخ آخرين يكون دون ذلك، بل قد يضعف، وهذا اختلاف حال الراوي، وهو مسألة تتعلق هنا لكنها سنأخذها إن شاء الله في الدرس القادم باستقلال. فهذا موضوعنا الآن، وهو مراتب الرواة عن الشيخ. طبعا كل شيخ له أصحاب سيكونون على مراتب، لكن اهتم الأئمة بذكر مراتب المشاهير من الرواة الذين يقع عليهم الاختلاف وتدور عليهم أحاديث كثيرة، لكن إذا كان شيخ لا يروي عنه إلا لا يروى عنه إلا حديث أو حديثان أو حديث معدودة، فإن الاختلاف سوف يكون قليلا، وسيكون الاعتبار بثقة الرواة في الجملة، ولا يستحق الأمر إلى أن يرتب أصحابه بالدقة، وليس وراء ذلك رواية كثيرة، لكن المكثرون من الرواية هم الذين يكونون بحاجة ماسة إلى ترتيب أصحابهم. وأيضا قد يختلف الأئمة في الموازنة، لأن هذا مبني على عد الأخطاء، عد الأخطاء عن الشيخ، فتقع مناظرة طويلة بين عبد الرحمن بين أحمد ويحيى في من يقدم في سفيان، أهم عبد الرحمن أو وكيع، وهذا يعد أخطاء هذا وهذا يعد أخطاء هذا، فكل يقول بما تبين له من عد الأخطاء. قد يقول قائل إذا كانت المسألة على عد الأخطاء، إذا رجعنا كيف نبني على عد الأخطاء؟ يعني نحن عرفنا أن مثلا وكيعا مقدم في سفيان لقلة أخطائه، تمام؟ طيب نحن عندما نقدمه في سفيان سنحكم له ونجعله مصيبا إذا صرنا ندور. لا، هذه سبقت في إشارة ربما في الجرح والتعديل، هذا مرتبط بهذا. فكما أن الراوي إنما وثق بناء على ضبط هؤلاء، فحكمنا على حديثه بالصحة، يقول دور نحن عرفنا صحة حديثه ثم حكمنا عليه في أنه ثقة، ثم أخذنا من كونه ثقة أن حديثه صحيح، صرنا ندور نمشي. لا، هو ليس كذلك، لكن صحة أحاديثه عرفناها ليس فقط من كونه ثقة، نحن عرفنا صحة حديثه من موافقته للآخرين، يعني ليس النظر فيه إلى حديثه فقط كي يكون دور، لا، نحن ننظر لحديثه مقارنا برواية الآخرين، وننظر لاعتبارات متعددة نبني عليها كونه ثقة. عندما أقول نحن لا أقصد نحن كباحثين، إنما أقصد الأئمة، فهم يفرشون أحاديثه كلها وينظرون فيها ويقارنونها برواية غيره فيصدرون هذه الأحكام التي نحن كباحثين نستفيد منها في الحكم على أحاديث. طيب، أعود الموضوع وهو طبقات أو مراتب أصحاب الرواة. هذا الموضوع كتبت فيه كتابات متعددة، أجعلها أول نقطة أتكلم فيها. من طبعا هناك كتابات منثورة، هذه كثيرة لا تنحصر، كل كتب التراجم مليئة بالموازنة بين أصحاب الشيخ الواحد، كل كتب التراجم بلا استثناء. فمثلا لو جئنا للموسوعات نجد تهذيب الكمال مليء، ديوان مليان تهذيب التهذيب، الميزان، كل الكتب مليئة بالكلام، وكل ما ترجم لراوي من الرواة ستذكر عبارات تدل على مقامه في بعض الشيوخ. وهذا من دور الباحث أن يلتقط هذه الفوائد ويقتنصها فيسجلها للحاجة إليها. إذا جاءت الترجمة لا يكتفي الباحث بمعرفة كون الراوي ثقة، خاصة عندما يكون هناك اختلاف، لا، وسع، هو ثقة لكن هل هذا على الإطلاق أو ليس على الإطلاق، ثم وازن بينه وبين الآخر، فقرأ الترجمة تامة لتعرف كيف توازن. فالكلام المنثور كثير ولا ينحصر، ولا يستغني الباحث عن توسيع النظر في أصحاب الشيخ عند الموازنة. لكن هناك موازنات للأئمة في كتابات خاصة، وهي ما سأذكره الآن. فهذا كتاب تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين، هذه رواية يعني الدارمي عن ابن معين في تجريح الرواة وتعديلهم. تواريخ ابن معين تنسب للرواة، تاريخ الدوري، تاريخ الدارمي، تاريخ فلان، تاريخ إلى آخره، المحرز إلى آخره، تنسب للرواة الذين رأوا عن ابن معين. هذا تاريخ الدارمي، عثمان بن سعيد الدارمي صاحب الكتب المشهورة في العقيدة، رد الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد وصنه الكتاب الآخر. عثمان بن سعيد في أول كتابه سأل يحيى بن معين عن أحوال عن مراتب الرواة عن الشيخ الواحد، فأخذ حيزا في الكتاب المطبوع عندي من صفحة 41 إلى 64، كان أول ما ابتدأ به أصحاب الزهري كما ترون، أصحاب الزهري هذا أول كتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، أصحاب الزهري، أخبرنا أبو يحيى زكريا بن أحمد البلخي قراءة عليه بشارب، هذا سند الكتاب. المقال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال سألت يحيى بن معين عن أصحاب الزهري، قلت له معمر أحب إليك في الزهري أو مالك؟ فقال مالك. هذه موازنة بين اثنين. قلت فيونس أحب إليك وعقيل أم مالك؟ فقال مالك. قلت فابن عيينة أحب إليك أم معمر؟ قال معمر. يقدم الآن. قلت فإن بعض الناس يقولون سفيان بن عيينة أثبت الناس في الزهري، فقال إنما يقول ذاك من سمع منه. وأي شيء كان سفيان؟ إنما كان غليما أيام الزهري. طبعا سمع سفيان من الزهري، سفيان بن عيينة في صغره، هؤلاء أكبر منه في الزهري. قلت فشعيب أعني ابن أبي حمزة، فقال هو ثقة مثل يونس وعقيل. حدثنا عثمان قال سمعت يحيى يقول شعيب بن أبي حمزة كتب عن الزهري إملاء للسلطان وكان كاتبا. قلت فالزبيدي قال هو مثلهم. قلت فإبراهيم بن سعد أحب إليك أو ليث؟ فقال كلاهما ثقتان لم يحكم. قلت فمعمر أحب إليك وصالح بن كيسان؟ قال معمر أحب إلي وصالح ثقة. وهكذا على هذا المنوال تأتي الأسئلة، فنعرف مراتبهم في رؤية يحيى ابن معين وغيره. قد يكون رتبهم مشهورا أن علي بن المديني قسمهم إلى 5 طبقات، وكذلك فعل غيره، فذكروا هذا التقسيم لأصحاب الزهري، والزهري إمام مكثر وأصحابه كثر والاختلاف عليه كثير جدا، فالباحث يحتاج إلى أن يعرف مراتب أصحاب الزهري. وقد اختلف الأئمة في تنزيل بعضهم في المراتب، ويختلفون بناء عليه في الحكم على الأحاديث، فمن يقدم معمرا على غيره سيحكم له، ومن يقدم مالكا سيحكم له، ومن يقدم ابن عيينة سيحكم له عند الاختلاف على الأقل بين اثنين. وهكذا، فهذا كل كلام في الزهري 33 نص. ثم قال أصحاب قتادة حدثنا عثمان قال سألت يحيى بن معين عن أصحاب قتادة. قلت له الدستواري أحب إليك في قتادة وسعيد؟ فقال كلاهما. هذان من أثبات أصحاب قتادة. قلت فهمام أحب إليك عن قتادة وأبان من الشيوخ؟ قال ما أقربهم، كلاهما ثبتان درجة ثانية. قلت فسليمان التيمير؟ فقال ثقة. قلت فحماد بن سلمة؟ فقال ثقة. قلت فحماد أحب إليك أم أبو هلال؟ قال حماد أحب إلي وأبو هلال صدوق. هو الآن يقول أبو هلال. قلت فأبو عوانة؟ قال قريب من حماد. قلت فهمام أحب إليك في قتادة أبو عوانة؟ فقال همام أحب إلي من أبي عوانة. وهكذا ساق كلام آخر. ثم قال أصحاب الأعمش حدثنا أبو سعيد قال سألت يحيى بن معين أصحاب الأعمش. قلت سفيان أحب إليك في الأعمش أو شعبة؟ فقال سفيان أحب إلي في الأعمش. قلت فزهير أحب إليك أم زائد؟ فقال كلاهما إلى آخر كلامه. ويكون أثناء ذلك توثيق وبيان للثقة من غيره، ولنعتبر أن بعض التوثيق بالمقارنة. أصحاب أيوب قلت حماد بن زيد أحب إليك في أيوب أو بن علي؟ هذان القرينان في أيوب. قلت قال حماد بن زيد. يحيى يقدم حماد بن زيد، غيره يقدم ابن علي. قلت فعبد الوارث؟ فقال مثل حماد. قال عثمان بن سعيد لم يكن كما قال. الآن عثمان بن سعيد يمارس دوره، هو الآن يعترض على يحيى بن معين، لأن عبد الوارث كان يرمى بالقدر إلا أنه كان متقنا. اعتراض خارج الميدان. وهنا أنبه على أنه الموازنة بين الرواة قد يكون فيها اختلاف بين الأئمة، ولكن هذا الاختلاف يمكن جمعه، فيكون بعضهم يقارن وينظر للمعتقد، وآخر يقارن وينظر للديانة والعبادة، وآخر يقارن وينظر للعلم والجلالة، فيقول فلان أحب إلي من فلان، فإذا سئل قال إنه كان صاحب عبادة وصلاح. إذن خرج عن ميدان الفتاوى، فليست المقارنة دائم بالحفظ، بل ينظر فيها للأعلمية بالعموم. فحماد بن سلم أعلم من حماد بن زيد، لكن حماد بن زيد أحفظ ولا كلام. هذا في العلم والجلالة والمنزلة يعني المكانة عند أهل العلم حماد بن سلم، لكن في الضبط والإتقان حماد بن زيد، مع أنه عالم وإمام جليل، لكن حماد بن سلم ينتهي إليه الكلام حتى في العبادة. يقال لو قيل له تموت اليوم لم يكن عنده مزيد، أجهد للنهاية رحمه الله، لكنه يخطئ ودائما يحكم لحماد بن زيد. فقد تأتي بعض العبارات في تبجيل حماد بن سلمة وهو كذلك مبجل، لكن يبقى في الإتقان حماد بن زيد. أصحاب عمرو بن دينار: ابن عيينة أحب إليك في عمرو أو الثوري؟ فقال: ابن عيينة أعلم به. معروف ابن عيينة أعلم بعمرو بن دينار مكي، الثوري لا يقدم ابن عيينة في هذا، لكن في غيره ينقلب. فأنت لابد تعرف من هو الشيخ الذي عقدت عليه الموازنة. قلت: فابن عيينة أو حماد بن زيد؟ قال: ابن عيينة أعلم به. لو كنا في أيوب كان حماد بن زيد. قلت: فشعبة؟ فقال: وأي شيء روى عنه شعبة؟ إنما روى عنه نحو 100 حديث أو كما قال، لا تقارن بابن عيينة. خلاص صاحب عمرو بن دينار بن عيينة ما يقدم عليه أحد، هذا معروف. فالآن لابد أن نعرف الراوي ومن هم أصحابه، مع أخذ الاعتبارات الأخرى التي تمر أثناء: أصحاب الشعبي، أصحاب إبراهيم النخعي، أصحاب أبي إسحاق السبيعي، أصحاب منصور، أصحاب سفيان الثوري. سألت يحيى بن معين عن أصحاب سفيان، قلت: يحيى أحب إليك في سفيان أو عبد الرحمن بن مهدي؟ ايش توقعوا؟ يحيى قطع ولا عبد الرحمن بن مهدي؟ قال: يحيى. قلت: فعبد الرحمن أحب إليك وكيع؟ فقال: وكيع. أحمد رجح عبد الرحمن على وكيع. قلت: فوكيع أو أبو نعيم؟ فقال: وكيع. قلت: فالأشجعي؟ فقال: صالح. قلت: فمعاوية بن هشام؟ قال: صالح وليس بذاك. قلت: والزبيري يعني أبو أحمد؟ قال: ليس به بأس. إلى آخر كلامه. أصحاب شعبة. قلت: أحب يحيى أحب إليك في شعبة أو يزيد بن زريع؟ فقال: ثقتان. قلت: فغندر أحب إليك ومحمد بن أبي علي؟ فقال: ثقتان. قلت: فأبو داود أحب إليك وحرمي بن عمارة؟ فقال: أبو داود صدوق، أبو داود أحب إلي منه. طيب عسى. قلت: فأبو داود أحب إليك فيه أو عبد الرحمن المهدي؟ فقال: أبو داود أعلم به. قلت: فشبابه؟ فقال: ثقة. قلت: فمعاذ أثبت في شعبة من غندر؟ فقال: ثقة وثقة، يعني ما حكم لأحد. قال لنا أبو سعيد: عبد الرحمن أحب إلينا في كل شيء، وأبو داود أكثر رواية عن شعبة. الآن الموازنة فيها نسبية، هذا أحب إلينا في كل شيء، في الضبط، في العلم، في الجلالة، في كذا إلى آخره، لكن ترى أبو داود أكثر رواية. أبو داود الطيالسي ثقة ومشهور إمام، لكن ليس في مقام عبد الرحمن. ثم انتهى إلى شعبة. هذا في أول الكتاب، ثم بدأ بالكلام في الرواة. يعتبر هذا الموضع مهما جدا لما فيه من هذا النقاش والمدارسة في مشاهير تدور عليهم الرواية. معي جزء آخر للنسائي، هو يسمى جزء ابن التمار، مطبوع ضمن أو في آخر في ذيل الضعفاء المتركين للنسائي. طبعا الجزء في أوله كلام على من لا يروي، ذكر النسائي فيه من لا يروي عنه إلا رجل واحد، ثم ذكر بعد ذلك الأصحاب، يعني أصحاب الرواة، وذكر طبعا قوله. فقال: قال لنا أبو عبد الرحمن: وأبو حنيفة ليس بالقوي في الحديث، وهو كثير الغلط والخطأ على قلة روايته، هذا كلام النسائي. والضعفاء من أصحابه، بدأ الآن يوازن بين أصحاب حنيفة، والضعفاء من أصحابه: يوسف بن خالد السمتي كذاب، والحسن بن زياد اللؤلؤي كذاب خبيث، ومحمد بن الحسن ضعيف، هم حسن الشيباني. والثقات من أصحابه: أبو يوسف القاضي ثقة، وعافية أبو يزيد ثقة، وزفر بن هذيل ثقة، والقاسم بن معن ثقة، وأسد بن عمرو لا بأس به، وسعيد بن إسحاق ثقة. فهؤلاء الثقات من أصحابه، وأولئك الضعفاء منهم، موازنة هؤلاء. وقال لنا أحسن الأسانيد التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكرها، ثم عاد تسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ يذكر من بعد التابعين، ذكر طبقات منهم. قالوا: أصحاب عبد الله بن عباس من أهل مكة عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد، وذكرهم. قالوا: بعد هؤلاء عمرو بن دينار، وبعده بن جريج وسفيان بن عيينة، وبعد هؤلاء مسلم بن خالد، وليس بالقوي في الحديث. فهو يذكر طبقات معينة وليس بالضرورة موازنة، وهنا مما ينبغي أن نعرفه. الموازنة أحيانا تكون بذكر الأكبر ثم الأصغر، أن تتأمل في العبارة ماذا أراد بها، هل أراد بها الضبط والإتقان أو أراد بها شيئا آخر فتحمله. يقول: أصحاب الشافعي أبو إبراهيم إسماعيل بن يزيد المزني معروف، وأبو ثور إبراهيم خالد، ويوسف بن يحيى البويطي، وأبو الوليد موسى بن أبي الجارود، وعبد الله بن الزبير الحميدي، هذا من أصحاب الشافعي. والفقهاء من الكوفة ذكرهم، ثم ذكر الطبقات طبقة بعد طبقة، وفقهاء البصرة وفقهاء الشام وفقهاء مصر. ثم قال: الطبقة الأولى من أصحاب نافع، بدأ يوزع طبعا في كلام ترى في الأثبتية، يقول أثبت أصحاب الأوزاعي عبد الله بن مبارك والوليد بن مزيد أحب إلينا في الأوزاعي من الوليد بن مسلم، كان لا يخطئ ولا يدلس. إيش معنى أن الوليد المسلم يدلس؟ أنا بحثين كتاب ذات الوليد بن مسلم، وهذا النص طبعا عادي من يقول هذا مفهوم والمفهوم غير معتبر، ها؟ مفهوم مخالفة وغير معتبر ويمشي. يقول واثبته، لكن ما ليس له معنى، هو قدمه لأنه لا يخطئ ولا يدلس. فإذا كان صاحبه لا يدلس، إيش معنى ذكر التدليس؟ ولا يخطئ أيضا، مفهوم مخالفة ما يعتبر. فنقول الوليد المسلم لا يخطئ ولا، صار مع الكلام لا قيمة له، المفهوم هنا لا بد من إعماله. مثل هذا الكلام يقول أثبت أصحاب أيوب حماد بن زيد وبعده عبد الوارث وإسماعيل بن علي، موازنة، وافق أبو القليل بن معين يقدم حماد بن زيد، والنسائي مثله. أثبت أصحاب حماد بن سلمة عبد الرحمن المهدي وابن مبارك وعبد الوهاب الثقفي، يقول كان قد اختلط فمن كتب عنه قبل ذلك فجيد، اللي هو عبد الوهاب. وأثبت أصحاب سعيد بن أبي عروبة يزيد بن زريع والسرار بن مجشر ومصعب بن مهان، كان فيما يحكى عن رواد بن جراح أن مصعبا كان سيء الأخذ، كان لا يكتب عند سفيان الثوري ثم يجيء فيكتب ما سمع وما لم يسمع. ورواد كان قد اختلط أيضا، فلا أدري قال هذا بعد الاختلاط قبله والله أعلم. ثم ذكر أصحاب نافع، الطبقة الأولى من أصحاب نافع، مولى عبد الله بن عمر، مالك وأيوب وعبيد الله وعمر بن نافع. الطبقة الثانية صالح بن كيسان وابن عون، الطبقة وذكر معهم. الطبقة الثالثة أيوب موسى إسماعيل بن علي، الطبقة الرابعة، الطبقة الخامسة، الطبقة السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، وهم الضعفاء، الطبقة المتروك حديثهم. فالآن ذكر 10 طبقات أصحاب من؟ أصحاب نافع، وزعهم على هذا التوزيع. ثم أصحاب الأعمش، الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، ثم آخر الطبقات. فهذا الكتاب في نصوص كثيرة، لهذا الجزء الصغير المطلوع في نصوص كثيرة في الموازنة بين أصحاب الرواة. كتاب آخر هذا سؤالات أبي عبد الله بن بكير للدارقطني وغيره الشيخ، ذكر فيه يعني تقريبا نصف الكتاب في الموازنة بين الرواة. يقول ذكر ما ورد في أثبت أصحاب الشيوخ الذين دار الإسناد عليهم، أو الذين دار عليهم الإسناد. سئل أبو الحسن الدارقطني عن أقوى من في نفسه من أصحاب سفيان الثوري، فقال يحيى القطان وعبد الله المبارك وعبد الرحمن المهدي وكعب بن جراح وابو نعيم ومعاذ بن معاذ وفضيل بن عياض من الأثبات الرفعاء. طبعا المحقق طول في التعليق على هذا النص، أصحاب مالك بن أنس، وعن أقوى أصحاب مالك بن أنس عنده، فقال معنى بن عيسى مشهور، والقعنبي وعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن قاسم ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، هؤلاء أقوى أصحاب مالك عند الدارقطني. أصحاب شعبة، فقال يحيى القطان وعبد الرحمن ومعاذ وخالد بن الحارث وغندر. أصحاب أيوب، فقال حماد بن زيد وعبد الوارث، ما ذكر إسماعيل، قال وابن علي وعبد الوهاب الثقفي، ذكره بعد ذلك. وأصحاب عبد الله بن عون، وهكذا ذكر عددا من أصحاب الرواة يوازن بينهم، وهذا من الباب الذي نحن فيه. مسلم بن الحجاج ذكر أصحاب شعبة فقط في هذا الكتاب، رجال عروة ابن الزبير، فذكرهم بدون أن يسهل، وإنما وزع على طبقات، وهذا يحتاج إلى تأمل. فقال الطبقة الأولى من أصحاب شعبة يحيى القطان، سفيان بن حبيب، عبد الله بن عثمان، خالد بن الحارث، معاذ بن معاذ، وذكر عددا كثيرا كأنه على الطبقات العمرية. ثم الطبقة الثانية والطبقة الثالثة والطبقة الرابعة والطبقة الخامسة والسادسة والطبقة السابعة ثم الثامنة ثم التاسعة ثم العاشرة، ثم من الغرباء الثقات، يعني ذكر 10 طبقات في أصحاب غير الغرباء، ثم الغرباء ذكر 3 طبقات. قال ومن روى عن شعبة فذهب حديثه، ذكر جملة. طبعا هذا فيه ثم قال رجال قيس بن أبي حازم الذين روى عنهم، رجال فقط شعبة الذي جعل له طبقات في هذا الكتاب. يقول الدكتور محمد التركي إن الإمام مسلم رحمه الله تعالى استفاد هذا من علي بن المديني في طبقات كتاب علي بن المديني رحمه الله تعالى، في هذا مفقود، ولكنه توجد نصوص منه منقولة، مثل يعني في مثل إكمال تهذيب الكمال للمرطاي وغيره. الباحثون المعاصرون لهم جهود في هذا الباب، وقبلهم الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى له كلام نفيس في الموضوع سأقرأه ويكون هو منطلقا لنا بعد قليل في هذا الموضوع كقراءة خاصة، لكن أحب أن أذكر بعض الجهود للمعاصرين. معي هذا الكتاب معرفة أصحاب شعبة أصحاب الأعمش سليمان بن مهران، هذا الدكتور محمد التركي بحث في عموم أصحاب الأعمش وحاول أن يجعلهم على طبقات وفق ما أدى إليه اجتهاده. نستفيد من مثل هذه الدراسات، وأفود ما تكون لو كانت مبنية على دراسة لأحاديثه. ولذا الباحثون الذين يدرسون أحاديث الراوي، مثلا عندنا دراسة في أحاديث الزهري، في أحاديث الأعمش، في أحاديث أبي إسحاق السبيعي، في أحاديث قتادة، الذين يدرسون أحاديث الرواة يخرجون بنتائج جيدة في هذا الجانب، لكن قد تختلف النتائج بين الباحثين، لأن من الباحثين من يأخذ النصوص ثم يطبق عليها الأحكام. تمام؟ فهنا في النصوص المختلف ما فادنا شيء، لأنه أخذ النصوص ثم طبقها فهو يرجع على مقتضاها. ومن الباحثين من يتأمل في ترجيحات الأئمة على مقتضاها، يحاول أن يفهم النصوص وأن يجري المقارنة بينها، هذا يكون أنفع وأفوت، فهو ينظر لماذا قدموا، فإذا كان هناك اعتبار آخر ينظره، فإذا كان الإمام يقدم فلانا دائما فيقارن ثم يخرج بنتائج جيدة. على كل حال، الموضوع إلى الآن ما في كتابات وافية، اللي هو موضوع طبقات أصحاب الرواة، ما في كتابات وافية. طبعا هذا في كتاب في أصحاب الأعمش فقط، وكتاب آخر للدكتور أيضا محمد التركي في أصحاب شعبة، وتكلم عن كتاب مسلم السابق وأبدأ نتائج فني. هذا معرفة أصحاب أيوب السختياني والدكتور علي الصياح أيضا، وهو مفيد في هذا الباب. الكتابات الخاصة دائما تكون مفيدة، لأن الجهد يكون منصبا إلى زاوية معينة فتكون محل اهتمام وإبداع من الراوي. في كتاب اسمه معرفة الرواة وأثبت أصحابه، يعني معرفة كل راوي وأثبت أصحابه للشيخ فهد العمار، في فوائد من هذا الباب، ولكن يبقى الموضوع بحاجة إلى يعني بحوث متعددة. شيخنا الدكتور إبراهيم اللاحم في كتابه الجر والتعديل ذكر هذه النقطة وأشار إلى جملة المؤلفات فيها، وذكر فيها كلاما مفيدا فيما يتعلق بالموازنة بين أصحاب الشيخ الواحد. من أنفع ما كتب فيها ما كتبه ابن رجب رحمه الله تعالى في نهاية شرح العلل. ابن رجب لما انتهى من شرح علل الترمذي الصغير ذكر خاتمة، وذكر في الخاتمة فوائد وقواعد في العلل عقب بها على الشرح. أقرأ عليكم كلام ابن رجب وهو كلام رصين ومتين. يقول رحمه الله لما انتهى الكلام، يقول ولما انتهى الكلام على ما ذكره الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتاب الجامع وآخره أو آخره كتاب العلل، أحببت أن أتبع كتاب العلل بفوائد أخرى مهمة وقواعد كلية تكون للكتاب تتمة، وأردت بذلك تقريب علم العلل على من ينظر فيه، فإنه علم قد هجر في هذا الزمان، وقد ذكرنا في كتاب العلم أنه علم جليل قل من يعرفه من أهل هذا الشأن، وأن بساطه قد طوي منذ أزمان، وبالله المستعان وعليه التكلان، فإن التوفيق كله بيديه ومرجع الأمور كلها إليه. اعلم أن معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل من وجهين. تمام، سبق مررنا على النص بسرعة. أحدهما معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم، ومعرفة هذا هين، لأن الثقات والضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف، وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التواليف. هذا بعهد ابن رجب، واليوم أسهل وأسهل الوصول إلى أحوال الراوي، فليس بمشكل أبدا. أتعجب ممن يظن أن الصنعة هي معرفة حال الراوي، مع الخطأ الموجود أحيانا في معرفة أحوال الرواة وفي تعيين الراوي، لكن ليس هو نهاية الصنعة، هو جزء لا يعني يستهان به، لكن هو حلقة في سلسلة. يقول والوجه الثاني معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، إما في الإسناد وإما في الوصل والإرسال، وإما في الوقف والرفع ونحو ذلك. وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث. هذا كلام الرجل يقول: ونحن نذكر إن شاء الله تعالى من هذا العلم كلمات جامعة مختصرة يسهل بها معرفته وفهمه لمن أراد الله تعالى به ذلك. ولا بد في هذا العلم من طول الممارسة وكثرة المذاكرة، فإذا عدم المذاكرة به فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين كيحيى القطان، ومن تلقى عنه كأحمد بن حنبل كأحمد وابن المديني وغيرهما. فمن رزق مطالعة ذلك وفهمه وفقهت نفسه فيه وصارت له فيه قوة نفس وملكة، ايش يصير عليه؟ ها؟ لا، ما الإمام يقول صالح له أن يتكلم فيه، خلاص حق له أن يتكلم فيه، يعني صالح يعني يمشي يقدر يتكلم فيه. أما من فلا يصلح له أصلا يتكلم فيه. يقول: قال الحاكم أبو عبد الله: الحجة في هذا العلم عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. وذكر ابن مهدي معرفة معرفة الحديث إلهام، فإذا قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا فلم تكن حجة. يقول: وقد قسمته قسمين، اللي هو الكلام في هذا القسم أو في هذا الجانب. القسم الأول في معرفة مراتب كثير من أعيان الثقات وتفاوتهم وحكم اختلافهم وقول من يرجح منهم عند الاختلاف، هذا اللي نحن فيه الآن، هذا درسنا الآن. طبعا القسم الثاني درسنا إن شاء الله في الأسبوع القادم، وهو القسم الثاني في معرفة قوم من الثقات لا يوجد ذكر كثير منهم أو أكثرهم في كتب الجرح، قد ضعف حديثهم إما في بعض الأماكن أو في بعض الأزمان أو عن بعض الشيوخ دون بعض، تمام. ثم شرع في القسم الأول، فقال: القسم الأول في معرفة مراتب أعيان الثقات الذين تدور غالب الأحاديث الصحيحة عليهم، وبيان مراتبهم في الحفظ وذكر من يرجح قوله منهم عند الاختلاف. فذكر جملة كثيرة من هؤلاء، وهو ينقل عن الأئمة وينقل اختلافهم ويوازن، ونقل نقول مهمة، علما أن جملة من الكلام قد سبق ذكره في مواضع متعددة. فإذا رجعت لهذا الموضع لا تكتفي به، فارجع إلى بعض المواضع السابقة وقارن مع الكتب الأصلية السابقة وابحث في الترجمة، فقد تجد بعض النصوص التي أنت بحاجة إليها وتفيدك كثيرا في الموازنة. طيب، نحن الآن ماذا نستفيد من هذا الموازنة؟ نحن كباحثين نستفيد كبيرة، أولها أن تجري عملية الموازنة بين الرواة إذا احتجت لذلك، ثانيها أن تجمع القرائن للأئمة في الموازنة، فإذا رجح بعض الأئمة الإرسال وآخرون رجحوا الوصل، أنت لا تجمع لهم قرائن، صح؟ فتجمع القرائن من الموازنة هذه، فتقول: ويؤيد الإرسال كذا وكذا، ويؤيد الوصل كذا وكذا، فأنت تستخدم هذه القرائن وتجعلها مرجحات في تأييد القول الذي ترجحه. طبعا وأنت لا ترجح بدون مرجح، إذا كان ذاك له مرجحات يجب عليك أن تذكرها كي يكون هناك موازنة دقيقة. فنحن كباحثين نحتاج، لأن عندنا أحاديث كثيرة اختلف الأئمة فيها بالموازنة بين الوصل والإرسال أو الوقف والرافع، كيف تفصل أنت؟ على أي أساس أن تفصل؟ لا يمكنك أن تفصل إلا بمعرفة، وهذا مما تحتاج إليه في المعرفة. وأنت الآن لا تستطيع أن تقول: عبد الرحمن بن مهدي أحفظ من شعبة، أحفظ من وكيع في شعبة. أنت ما أمامك لتنقل هذه النقول وتستفيدها، وإلا الحكم بينهم صعب، إنما يكون للحفاظ المتقنين الذين عرفوا هذا. فأنت اجمع كلامهم واستفده في الموازنة. طبعا سيتبين لك جملة من الأحاديث تجزم بخطأ وصلها، وتلقى ابن حبان وخزيمة صححها، في حين مثلا تجد حديثا عن قتادة رفعه مثلا حماد بن سامح وأوقفه شعبة وهشام والناس، خلاص تجزم أحيانا. طيب لماذا أخرجه؟ هي أن حماد ثقة عنده، وأنت الوضع عرفت مأخذ ابن حبان في تصحيح لهذا الوجه، وعرفت كيف ترد عليه من وجوه متعددة، فلا يبقى في نفسك إشكال تقول كيف حديث صحيح ابن حبان، طيب من التابع؟ خلاص أنت اتضحت لك الرؤية، ما عندك مشكلة، عرفت المشرب اللي يصير عليه ابن حبان وعرفت حتى عند الموازنة إن المسألة بهذه الصورة، فلا يتأتى كلام ابن حبان في تصحيح مثل هذا الحديث، فضلا عما وراء ابن حبان ممن صححه مثل هذا الحديث. تمر بك زيادات في الألفاظ أحيانا ما تجد كلاما لأحد فيها، ما تجد. هذا حديثا في الصحيحين وجدت زيادة في الأنت خارج الصحيح بإسناد رواة ثقات، كيف تصنع هذه الزيادة؟ لابد أن تأمل فيها، إذا لم تجد حكما عليها انظر هذا الذي جاء بالزيادة ما موقعه من الشيخ الذي يدور عليه الحديث، فقد يكون من ليس بذاك المتقن فيه، يعني ليس بالمقدم، وتجد المقدمين هم الذين جاءوا بالحديث بدون الزيادة. إذن هذه الزيادة ماذا سيكون حكمها؟ شاذة ولا تقبلها، وإن كان إسنادها ظاهره مثلا الصحة فأنت على هذه الموازنة، وإن كنت ما وجدت أحد النص على شذوذها، لكن يكفي نصوصهم في تقديم هؤلاء الرواة الذين ما جاءوا بها بهذه الزيادة. وتأتي بعض المضايق، يكون الكلام بين اثنين أيهم تقدم تستند إلى مثل هذا، فنحن بحاجة كبيرة إلى فهم هذا وإدراكه، وسنبني عليه مسائل نبني عليها الحرام والحلال، لأن هذا مبني على هذا، فلا بد من إدراك السلسلة كاملة لأجل أن تخرج بنتيجة يعني لها دلائل صحة. طيب، ثم قال هو أصحاب ابن عمر، بدأ بالصحابة، ابن عمر كم أصحاب؟ يقول أشهرهم سالم ابنه ونافع مولاه، طبعا لا شك أنهم أصحابه كثير، وقد اختلف في أحاديث سالم ونافع ذكرناها في باب رفع اليدين في الصلاة، وقفها نافع ورفعها سالم، أربعة وخمسة ورفعها سالم، لمن يكون الحكم؟ اختلف ما هي مشكلة، لو وصلنا نقطة اختلف الكبار معلش صرت منا ولا منا ما في مشكلة، أنت بين كبار الآن، لكن تشرب والناس المغاربة ما يجي. فالآن هذا اختلاف بين سالم ونافع والأئمة من بعدهم اختلفوا في الحكم ما يضر. من الطرائف سفيان الزهري كان يأتي النافع ويأخذ منه الحديث ثم يذهب إلى سالم فيسأله فيقول حديث كذا وكذا، فيقول نعم سمعته من أبي، نعم، ثم يذهب يقول حدثنا سالم، وهو أخذ الحديث أولا ممن؟ لكن سالم أجل، فهو يريد أن يرويه عن سالم، فيقول نافع زهريكم هذا يأخذ الحديث مني ثم يسألنا سالما عنه ثم ينسبه إلى سالم أو كلام هذا نحوه. فنافع أدرك حركة الزهري في هذا الباب، والزهري معذور في هذا الجال، فسالم كانت له جلالة وإمامة لا يقارن بنافع، سالم أحد الفقهاء السبعة مع أنه ابن عمر ونافع مولاه، لكنه كان حافظا متقنا لا كلام فيه. وسئل أحمد إذا اختلف فلأيهما تقضي؟ فقال كلاهما ثبت ولم يرى أن يقضي لأحدهما على الآخر، نقله عنه المروذي، ونقل عثمان الدارمي عن ابن معين نحوه، مع أن المروذي نقل عن أحمد أنه مال إلى قول نافع في حديث من باع عبدا له ماله، وقد وقف عليه في الصحيح، وقفه نافع ورفعه سالم، وكذلك نقل غيره عن أحمد أنه رجح قول نافع في وقف حديث في مسقة السماء العشر وفي الصحيح، ورجح النسائي والدارقطني قول نافع في وقف ثلاثة أحاديث في مسقة السماء وحديث من باع عبدا وحديث تخرج نار من قبل اليمن، وكذا حكى الأثرم عن غير أحمد أنه رجح قول نافع في هذا الحديث وفي حديث الناس كإبل مئة أيضا. إذن الترجيح صار كله لمن؟ لنافع. وذكر ابن عبد البر أن الناس رجحوا قول سالم في رفعها، من هم؟ ما سمعهم، لكن العلماء السابقون ذكروا رجحوا قولا نعم. طبعا أصحاب الصحيح لما يخرجونه مرفوعا معناه ترجيح سالم، ترجيح سالم، ربما يكون هذا إشارة ابن عبد البر، أصحاب الصحيح أخرجوا بعض هذه الأحاديث مرفوعة ولم تنتقد عليهم فيكون من هذا الباب. طيب نافع، تعالوا إليه، من أصحابه؟ فقال أصحاب نافع وابن عمر، وقد تقدم عن علي بن المديني أنه قسمهم تسع طبقات، مر بنا قبل قليل تقسيم النساء، وذكر أن تقسم النساء لغيره، وذكر أن أعلاهم أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر ومالك وعمر بن نافع، وأن بعدهم ابن عون ويحيى الأنصاري بن جريج، وبعدهم أيوب موسى وإسماعيل بن أمية، وبعدهم موسى بن عقبة، وذكر أن أثبت أصحاب نافع عنده أيوب، وروى نحو ذلك عن ابن عيينة وبهيل وروي، وخالفهم في ذلك يحيى بن معين، وقال أثبت أصحاب نافع مالك، هو أثبت من أيوب وعبيد الله بن عمر والليث بن سعد، أو عبيد الله بن عمر والليث بن سعد. وقال يحيى القطان أثبت أصحاب نافع أيوب وعبيد الله بن عمر، ومالك وابن جريج أثبتوا في نافع من مالك. اختلاف بين الأئمة في التقديم والتأخير. وعن أحمد رواية يعني إحداهما قال أثبت أصحاب نافع عبيد الله، نقل عن مرضي هذا عبيد الله بن عمر العمري أبو عثمان الكبير المصغر يلز بمالك ومن أقران مالك. والثاني قال أوثق أصحاب نافع عندي أيوب ثم مالك ثم عبيد الله، جعله ثالث الثلاثة. نقلها ابن هانئ أيضا، وزاد في روايته قال ومحمد بن إسحاق ليس بذاك القوي، وموسى بن عقبة صالح الحديث، وصخر بن جويرة صالح إلى آخر كلامه. هذه موازنة، ذكر كلاما طويلا. ثم أصحاب عبد الله بن دينار مولى بن عمر، وذكر قال أبو جعفر العقيلي روى شعبة والثوري ومالك بن عيينة عن عبد الله بن دينار أحاديث متقاربة، ثم ذكر ما عند هذا وما عند هذا. ثم أصحاب سعيد بن أبي سعيد المقمري، ثم أصحاب الزهري، وقد سبق أنهم خمس طبقات وهم خلق كثير يطول عددهم، واختلفوا في أثبتهم وأوثقهم، فقال الطائفة مالك، قاله أحمد في رواية وابن معين، وذكر الفلاس أنه لا يختلف في ذلك، وقال أحمد في رواية ابن عبد الله مالك ثم ابن عيينة، وأكثرهم عنه رواية يونس وعقيل، وقال أبو حاتم مالك أثبت أصحاب الزهري، وقال الطائفة أثبتهم ابن عيينة، قاله ابن المديني، وتناظر هو وأحمد في ذلك. شوف مناظر بين أحمد وابن المديني في أثبت أصحاب من؟ الزهري. وبين أحمد أن ابن عيينة أخطأ في أكثر من 20 حديثا عن الزهري، وأما مالك فذكر له مسلم في كتاب التمييز عن الزهري 3 أوهام، وذكر أبو بكر الخطيب له وهمين عن الزهري، وأحدهما ذكره مسلم، يعني الحصيلة 4. وقال أحمد بن سعيد ابن عيينة أحب إلي في الزهري من معمر، وقال الطائفة أثبتهم معمر وأصحهم حديثا وبعده مالك، هذا القول الثالث. طيب من قاله؟ قاله أحمد في رواية ابن هانئ، وقال ابن أبي خيثم سمعت يحيى بن معين يقول أثبت أصحاب الزهري مالك ومعمر ويونس إلى آخر كلامه. الآن هذه أقوال متعددة في أصحابه. وسئل الجوزجاني من أثبت في الزهري؟ قال مالك من أثبت الناس فيه، وكذلك أبو ويس، وكان سماع من الزهري قريبا من السواء إذ كان يختلفان إليه، ومعمر إلا أنه يهم في أحاديث. ثم ذكر كلامه أصحاب يحيى بن أبي كثير، ثم ساقهم أصحاب هشام بن عروة، ثم ساقهم، وهشام له تحديث في المدينة وتحديث في العراق، ثم أصحاب بن جريج، ثم أصحاب ذكر أهل البصرة أصحاب الحسن بن أبي الحسن البصري، ثم أصحاب محمد بن سيرين رحمه الله وفيهم موازنة، ثم أصحاب ثابت البناني، ثم أصحاب قتادة بن دعامة، ثم أصحاب أيوب السختياني قد سبقت الإشارة إليه، ثم أصحاب شعبة، ثم أصحاب معمر بن راشد. معمر كان هو في أصحاب الزهري، الآن هو أصحابه، طبعا أشهرهم عبد الله بن مبارك وهشام بن يوسف وعبد الرزاق، ثم أصحاب حماد بن سلمة، ثم جاء إلى أهل الكوفة أصحاب الشعبي، أصحاب إسحاق السبيعي، وأصحاب إبراهيم بن يزيد النخعي، وأصحاب الأعمش، وأصحاب منصور، وأصحاب سفيان الثوري، ثم ذكر أهل الشام أصحاب مكحول، أصحاب الأوزاعي، أصحاب بكير بن عبد الله بن أشج، ثم أصحاب يزيد بن أبي حبيب، هذا كله في الباب. طبعا هذه لأناس تدور عليهم الأحاديث، وفيه غيرهم له أصحاب، والباحث يستفيد هذا كله، فيجمع ما استطاع أن يجمع من الكلام في هذا الجانب، ثم يعمله من أجل أن يحدث موازنة بين أصحاب الراوي الواحد. بكثرة الممارسة يضح للباحث من يقدم ومن يؤخر. في مواضع الاختلاف الشديد اللي هي المواضع الضيقة لن يجد الباحث نفسه وحيدا، سيجد أن هناك من يميل إلى هذا ومن يميل إلى هذا، فيكون من دوره إمعان الذهن وجمع القرائن لهذا أو هذا. في بعض المواضع قد يقدم الأقل على الأعلى، وهذا له أمثلة كثيرة في باب التعليل، يقدم الأقل لسبب. فمثلا في حديث أبي موسى في الولي بعد كاحة إلى الولي قدم شريك وقدم إسرائيل ومن معه على شعبة والثوري جميعا، فإن شعبة والثوري أرسلاه، وإسرائيل بن يونس وأبوه وجماعة معهم وصلوه بذكر أبي موسى، فقدم الترمذي ونقل البخاري تصحيح الموصول وتقديمه على المرسل، مع أن أثبت أصحابي أبي إسحاق السبيعي شعبة وسفيان، لكن لماذا ذكروا لي بأن سماع شعبة وسفيان كان في مقام واحد، وهو سؤال طرحه شعبة وسميع سفيان طرحه على أبي إسحاق، أما هؤلاء فقد سمعوه سماعا من أبي إسحاق حدثهم به في مجالس متعددة، فصار هناك اعتبار آخر، وهذا سيدخل في باب القرائن إن شاء الله في درس اللاحق، فصار هناك اعتبار آخر في تقديم الأقل. في حديث زكاة الحلي ذكر النسائي أذكر في إسناده خالد بن الحارث وآخر إنما قال فلان أحفظ وحديث فلان أرجح، فهو حكم بأن فلان أحفظ لكن رجح غير الأحفظ، فهناك اعتبار آخر غير اعتبار الأحفظية، يعني قرينة ثانية عارضت هذه القرينة فحكم بها، فاعتبار الأحفظية هذا اللي هو الطبقات قرينة مهمة نحتاج إليها، وهي أتكلم عنها الآن، لكن ليس معنى ذلك أنه دائم ترتبهم وتمشي وتعطي أحكام سريعة، لا، كل الصنعة يا إخواني هذه الصنعة ما يقبل فيها أنك تركبها تركيب رياضيات تبدأ تجريها بالحاسب، لا بد من الفهم الإدراك المعرفة بحيث أنك تنزل الشيء بمنزلته تنزل مكانه، فإذا جاء شيء يخطرف له يكون أنك تنظر للاعتبار الثاني، ولذا من المستحيل أن تنزل هذه الدقائق على شكل برامج، لا يمكن أبد، ونحن أحوج ما نكون إلى العقل المدرك الفاهم الذي يعرف وين ينزل هذا، ولا يمكن نستغني عن هذا العقل إطلاقا، لأن المسألة ما يمكن إلا إذا جبنا كل حديث يروى ثم نزلنا نتيجته عندئذ يكون مجرد وصول إلى المعلومة فقط، هذا باب ليس بهذه الصورة ليس النظر، وإلا ما يمكن نستغني عن الفاهم، لو أعطينا قلنا يقدم أيوب يجي اعتبار آخر فلا يقدم أيوب، عفوا قلنا يقدم مثلا حماد بن زيد في أيوب يجي اعتبار ثاني يخالف هذا الاعتبار، فلا بد من مراعاة الاعتبار الثاني، فالاعتبارات متعددة، منها ما تكلمنا عنه الآن، ومنها ما سيأتي الكلام عليه في الدرس القادم إن شاء الله اختلاف حال الراوي، ومنها ما يأتي بعده اللي هو قرائن الترجيح بشكل عام، وأن هذه من القرائن نتكلم عليها، ولكن هناك قرائن ثانية فقد تتعارض فيحتاج الباحث أن يوسع النظر أكثر وأكثر، وهذا مما يفيدنا في أسباب اختلاف النقاد أنفسهم. طيب لماذا يختلفون؟ هم عندهم مدارك وقرائن كثيرة فيجي الاختلاف من سبب النظر، أما من بعدهم وهذا اللي أشرت إليه في درس سابق فقد يكون يسير على قواعد ذهنه أنه خلاص ما دام ثقة يكون صحيح كاملا، فلا بد نفرق هذا عن هذا، يعني نفرق بين إمامين نظر في المسألة ودرس الاختلاف، واحد مرجح هذا واحد مرجح هذا، بينما آخر أصلا يرى أنه لا ينظر في المسألة وأنه ما دام الذي رفع ثقة اكتفى به، هذا منهج الآن مختلف سبق نبهت على هذا، بينما هذان يصدران من منهج واحد ولكن اختلف في المسألة المفردة في هذا المنهج، وهذا لا يضر، هذا لا يضر بهذه الصورة، لأن القرائن تتعدد فيكون النظر أحيانا متعددا، ولأن القرينة الواحدة يختلف فيها، يعني يختلف من هو أثبت أصحاب قتادة، فهنا يجي الاختلاف المبني عليه كما رأيتم في النصوص، والنصوص هذه ما جاءت من فراغ، جاءت من نظر وتأمل كثير كما ترون في المناظرات في أثبت أصحاب سفيان أثبت أصحاب شعبة أثبت أصحاب فلان، مبني على عد الأخطاء والنظر والتدقيق. ونبه على شيء، إنه قد يختلفون مثلا أصحاب الزهري يختلف سفيان يختلف مالك وسفيان، ثم نجد عن مالك أقوال موافقة رواية سفيان، فهنا لابد أن تحرر ما هي رواية مالك الصحيحة، فإذا حررت رواية مالك الصحيحة قارنها برواية سفيان، لأن بعض الرواة أصلا هو أخذ الحديث عن سفيان أخذه مثلا عن سفيان موصولا وهو عند مالك مرسل فيروي عن مالك موصولا، عرفتم؟ مخطئ، فتظن أنت أن مالك إذا رواه موصولا خلاص اجتمعوا. لا ما اجتمعوا، هذا أخطأ مالك، والصواب أن مالك إنما يرويه موصلا. فقارن أنت بين مالك وسفيان في هذا الوجه، فتحتاج تحرر النازل قبل أن تقارنه بما فوقه، ثم تقارن بعد ذلك. ومالك اختلف عليه كثير مرة، واختلف واسع، فلا بد أن نحرر ما يصح عن مالك وأخطأ الرواة عنه، ثم نأتي بعد ذلك لمقارنة مالك بغيره. نهاية الكلام في هذا، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه سميع قريب مجيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم السلام عليكم.